الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله الذي أعاننا وإياكم على أداء هذه الفريضة العظيمة التي يفرط فيها كثير من المصلين، لا أقول من المسلمين ولكن من المصلين، فتراه يصلي صلاة الظهر والمغرب والعشاء، وربما يقوم لصلاة الفجر، وكثيرا ما يضيع صلاة العصر، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، فذاك يلهو بمعاصيه، وذاك يعمل في أشغاله، وذاك يرتاد مجالس القات والغيبة والنميمة، وذاك وذاك، ويضيعون هذه الشعيرة العظيمة التي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من تضييعها. فقد جاء في البخاري وأحمد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. قال بعض أهل العلم: يحبط العمل كله. وقال بعضهم: يحبط عمل ذلك اليوم. وكلاهما عقوبة عظيمة، سواء كان عمل اليوم أو العمل كله، فإنه إذا فسد وحبط تذهب صلاته وصيامه وصدقته وقراءته للقرآن وغير ذلك من الأعمال. ما أكثر الذين يتساهلون في هذه الصلاة، والله عز وجل خصها في كتابه الكريم فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خصها بالذكر وأمر بالحفاظ عليها، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في صحيح مسلم من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأحاديث كثيرة في فضلها: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. والحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تبين من هذا الحديث أن من الناس من يحبه الله، ومن الناس من يبغضه الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عز وجل عبدا أحبته ملائكته الكرام، وإذا أحبته الملائكة أحبه أهل السماء، وإذا أحبه أهل السماء قذف في قلوب الصالحين في الأرض محبته ووضع له القبول. وكما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قيل في تفسيرها: أي أن الله يحبهم، وقيل أن الله يجعل أو يقذف في قلوب العباد محبتهم. من أحبه الله قذف في قلوب العباد محبته، ويا لله للعجب، كم يكرم الله عز وجل عباده الذين يحبهم. ولهذا كان ينبغي على المؤمن أن يسعى إلى الأعمال التي تقربه من محبة الله وتبعده عن سخط الله وتجعله من المحبوبين عنده، فإن من أحبه الله هداه، ومن أحبه الله سدد خطاه، ومن أحبه الله دفع عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الأشرار وفجور الفجار. من أحبه الله عز وجل أصلح سريته وعلانيته، سريرته وعلانيته. من أحبه الله عز وجل حفظه وأعانه. وما أكثر الأدلة في كتاب الله عز وجل التي تبين لنا بوضوح الأعمال التي تجعل العبد من المحبوبين عند الله. فمن تلك الأعمال التي بها ينال العبد محبة الله عز وجل: المبادرة إلى الطاعات ونوافلها، الفرض والنفل، المسارع إلى ذلك، المحافظة على ذلك، الهمة في هذا الباب. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، انظر إلى الكرامات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا الإكرام لأنه أحبه، وبسبب أنه أدى ما أوجب الله عليه وفرض، ونافس وبادر وسارع إلى ما شرع سبحانه من النوافل. فأيد الله سمعه، وأيد الله بصره، وأيد الله جوارحه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله. وليس معنى الحديث أنه يحل في الجوارح ويتحد فيها، وإنما كنت سمعه، أي وفقت سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وكنت بصره، أي وفقت بصره فلا يبصر إلا خيرا، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وعلاوة على ذلك: ولئن سألني لأعطينه، وعد من الله. ولئن سألني لأعطينه. ما أكثر يا معاشر المؤمنين ما ندعو الله تبارك وتعالى، ولكننا لا نجد كثيرا من الإجابة. ما هو السبب؟ المصلون في صلاتهم يرددون أعظم دعاء في كل فرض ونفل، وهم يقولون: اهدنا الصراط المستقيم. فتجد أحدهم ما أن يخرج من باب المسجد وإذا به على صراط الهوى وصراط الجحيم وصراط اليهود والنصارى. لماذا يدعو بهذا الدعاء ثم لا تحصل الإجابة؟ لأن هناك موانع حالت بينه وبين إجابة الدعاء. أما الذي أحبه الله عز وجل فقد قال سبحانه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كم نحن بحاجة إلى دفع الفتن عنا والشرور وجلب المنافع والسرور، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يدفعه، وهو الذي يكرم العباد. أوما سمعت الله يقول في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله من الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الذي قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فسل نفسك أخي الكريم: أين أنت من نوافل العبادات؟ أين أنت من الواجبات؟ أين أنت من المبادرة والمسارعة؟ وخصوصا ونحن في زمن الفتن التي يجب علينا أن نبادرها بالطاعة وأن نسارع إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه. أين نحن من المبادرة إلى الطاعات والمحافظة عليها؟ إنه ينبغي أن يظهر علينا أثر الطاعة وأثر العبادة وأثر الاستقامة في أخلاقنا، في معاملاتنا، في سائر شؤوننا. إذن من أعظم أسباب محبة الله عز وجل للعبد أن يؤدي ما افترض الله عليه، وأن يبادر إلى ما شرع له سبحانه وحثه ورغبه فيه من نوافل العبادات. وما أكثرها وما أيسرها وما أعظم ثوابها لمن عرف قدرها. ربما عمل صغير لا تظن أنه يبلغ ذلك المبلغ، وإذا بالعبد ينال من ورائه الثمار اليانعة والفواكه الطيبة والثواب الجزيل في الآخرة. الأعمال اليسيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه من حديث أبي هريرة. كم يذهب المصلي إلى المسجد، وكم ينقلب إلى داره في اليوم مرات، وكل مرة يغدو إلى المسجد والله يعد له ضيافة في الجنة. من الذي يستحضر هذا الثواب وهو يخطو الخطى إلى المسجد ويستحضر هذا الإكرام من الله جل وعلا؟ جاء عند أبي داود من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. هذه الكلمة التي لا تستغرق منك ربما ثانيتين، ومع ذلك تغرس لك نخلة في الجنة. فكيف إذا كررتها؟ فكيف إذا أكثرت منها؟ تصير لك الثمار والجنات والأنهار والنخيل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذا لتعلم عبد الله أنه كلما أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى أكرمه، أكرمه في الدنيا قبل الآخرة. أما ثواب الآخرة فهو أعظم وأجل مما لا يتصور العباد ولا يعقلونه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما ذكر من إكرام الله في الجنة مما يتشابه بأسماء أشياء في الدنيا فإنما هو تشابه في الأسماء ليس في الحقائق والأعيان. فالرمان غير الرمان، والأنهار غير الأنهار، والأزواج غير الأزواج، والعسل غير العسل، والخمر غير الخمر، والماء غير الماء، والأعناب كذلك. قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم عظيم لمن أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. لو نظرنا إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا أنهم كانوا يتنافسون على الخير ويتسابقون إليه، أيهم يقدم وأيهم يسبق ويتنافسون على ذلك، وهنيئا لهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنيئا لهم، فقد حازوا ذلك الشرف ونالوا تلك المرتبة رضي الله عنهم وأرضاهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربهم رضي عنهم ورضوا عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة الكرام الذين منهم من قدم ماله كله يتنافسون في باب البذل والإنفاق بالمال والنفس وبكل ما يملكون. يأتي عمر بنصف ماله يتصدق به ويريد أن يسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بماله كله. قال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم خيرا كثيرا، أبقيت لهم نصف مالي. قال: وأنت يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. رواه الإمام الترمذي: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسبقك، لا أسبقك بعد هذا. رضي الله تعالى عن الصحابة، بادروا إلى طاعة الله عز وجل فأحبهم الله وأكرمهم الله عز وجل، ليس بالمال ولا بالدنيا، فإن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن الله أكرمهم بالإيمان، أكرمهم بالتوحيد، أكرمهم بالصدق، أكرمهم بالإخلاص، أكرمهم باليقين، أكرمهم بالمراقبة، أكرمهم بالطاعة، أكرمهم بالعبادات، أكرمهم بالثبات على دين الله تبارك وتعالى. لما أقبلوا على طاعة الله عز وجل قابلهم الله بالإكرام: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أكرمهم الله بهذه الكرامة، وأي كرامة أعظم من أن يثبت الإيمان في قلبك واليقين إلى قلبك وتثبت على دين الله إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت على ذلك. وأي كرامة من أن يحفظ الله سمعك ويحفظ بصرك ويحفظ لسانك ويحفظ فرجك ويحفظ جوارحك فتسير على طاعة الله عز وجل إلى أن تلقاه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوفاه عليه. رواه الترمذي عن عمرو بن الحمق. هذا إكرام عظيم أن يوفق الله العبد إلى الخاتمة الحسنة، وهذا كله نتيجة محبة الله للعبد.
محبة الله للعمل، فليسعى المؤمن إلى البحث عن الأسباب التي تؤهله أن يكون من المحبوبين عند رب العالمين الذين يكرمهم في الدنيا والآخرة. وأسباب محبة الله عز وجل كثيرة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه إشارة إلى هذا السبب العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة كما تعلمون في بعد المغرب إن شاء الله تعالى في مسجد العيسائي، وإنما هذه كلمة على الطريق.